ساعتنا تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إنه لا جدوى من الوعود الفارغة، مؤكدا على ضرورة التطبيق العملي للاتفاق النووي. روحاني يقول إن الاتفاق النووي غير قابل للتغيير، وأن طهران ترفض بشكل قاطع إعادة التفاوض حوله. الحشد الشعبي في العراق ينفي تورطه بقصف أربيل، ويلوح بمقاضاة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد، وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن ما تريده إيران اليوم هو التطبيق العملي للاتفاق النووي، مؤكدا أنه لا جدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى في الاتفاق. وأضاف سماحته خلال كلمة له بالذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه المقبور أن العدو يركز على إخفاقاتنا ويثير حربا نفسية عبر إبرازها والتكتم على الإنجازات. وتطرق قائد الثورة الإسلامية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن الانتخابات في إيران فرصة كبيرة يجب أن لا نضيعها، لأنها تهيئ لتقدم البلاد وتمنع أطماع الأعداء، موضحا أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تضمن مستقبل إيران من خلال اختيار الشخصية الأصلح لإدارة البلاد. لنستمع إلى جوانب من كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.
دحض هذه الفتنة في عام 2009، هذا فيما يتعلق في ذكرى وانتفاضة 29 من بهمن وأهمية هذه الحادثة وعظمة هذه الحادثة، والتي لا يجب أن ننساها. ونحن اليوم، ما هو الدرس والعبرة التي نستلهمها من هذه الحادثة؟ هذا موضوعي الأساسي، درسنا اليوم من هذه الحادثة. ماذا يجب أن يكون؟ طبعا الثورة الإسلامية منذ بداية انطلاقها فإنها واجهت عداء القوى الاستكبارية، وواجهت جبهة عريضة. عندما نقول قوى الاستكبار فنقصد الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وفي موضوع مواجهة الثورة الإسلامية ومواجهة النظام الفتي النابع من هذه الثورة، فإن هاتين القوتين اتحدتا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب أتباعهم الأوروبيين وكذلك الرجعية في المنطقة، فقد شكلوا جبهة عريضة ضد هذه الجمهورية وضد هذه الثورة الفتية. وسبب هذا العداء ماذا كان؟ هذه نقطة يجب أن لا نغفل عنها أبدا، فأن سبب هذا العداء هو بشكل صرف هو أن النظام الإسلامي أوجد نظاما جديدا وكسر منظومة السلطة في العالم. وما كان يهيمن على العالم هو نظام السلطة. ماذا يعني؟ أي أن العالم كان يقسم إلى قسمتين، المتسلطون والتابعون لهذه السلطة، والمتسلط يجب أن يكون مسلطا على رقاب باقي الشعوب من ناحية السياسية والثقافية والاقتصادية.
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي غير قابل للتغيير، وأن طهران ترفض بشكل قاطع إعادة التفاوض حوله، معتبرا الحظر الأمريكي هو المشكلة الوحيدة أمام العودة لخطة العمل المشتركة. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء شدد روحاني على أن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لن يغير شيئا بالأنشطة النووية الإيرانية، موضحا أن الجمهورية الإسلامية لا تعتزم طرد المفتشين الدولي. وأضاف أن الجانب الإيراني سيواصل تعاونه مع الوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات بمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، معربا عن ترحيبه بزيارة أمين عام الوكالة إلى طهران للتفاوض. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إدارة بايدن لا تزال تواصل سياسة الضغوط القصوى التي كانت تتبعها إدارة الرئيس السابق ترامب. وقال محمد جواد ظريف في كلمة أن بإمكان طهران أن تكون مركزا للعلوم والتكنولوجيا في المنطقة إذا ما رفع الحظر المفروض والضغوط الاقتصادية عنها. وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات لإنشاء معاونية اقتصادية تتشكل من مديرية عامة لدبلوماسية المقاومة الاقتصادية ودائرة التيسير التكنولوجي والاقتصاد القائم على المعرفة، موضحا أن جميع المكاتب الأقليمية ملزمة بالتعاون مع هذه الدائرة. قال وزير الدفاع الإيراني أن الاغتيال الجبان للجنرال قاسم سليماني على يد الجيش الإرهابي الأمريكي واغتيال العالم فخري زادة على يد الصهاينة تعد أمثلة واضحة على إرهاب الدولة وعدم الاستقرار في المنطقة. وشدد العميد أمير حاتمي إثر لقائه نظيره الياباني عبر الفيديو كونفرنس على أن الإدارة الأمريكية السابقة لم تنفذ قراراتها في الاتفاق النووي وفرضت الحرب الاقتصادية والعقوبات اللا إنسانية وأظهرت نهجها اللا إنساني أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بحصول إيران على الأدوية وأجهزة مكافحة فيروس كورونا، كما تركزت محادثات الجانبين على تطوير التعاون الثنائي فضلا عن تبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين في مختلف المجالات. واصلت القوات البحرية الإيرانية والروسية مناوراتها المشتركة لليوم الثاني على التوالي شمال المحيط الهندي، حيث ذكرت مصادر عسكرية إيرانية أن التدريبات تضمنت تنفيذ عمليات رماية ليلية على أهداف جوية، مشيرة إلى تحرير الوحدات المشاركة سفينة مخطوفة. واعتبرت المصادر تنفيذ عمليات الرماية الليلية على أهداف جوية أحدى أهم فقرات التدريب، مؤكدا أنها تحتاج إلى تنسيق وأوامر تفصيلية. وتهدف هذه الأنشطة المشتركة لدول المنطقة إلى إرساء الأمن عند خطوط الملاحة البحرية بالمنطقة، خاصة الجزء الواقع بين ثلاثة مضايق هي هرمز وملاغة ومضيق باب المندب. نفى الحشد الشعبي في العراق مسؤوليته عن القصف الذي تعرضت له قاعدة أمريكية بأربيل شمالي البلاد. وقال القيادي في الحشد محمد البصري أن قصف أربيل تم تبنيه من قبل فصيل أولياء الدم، وهو تشكيل غير معروف ولا ينضوي في هيئة الحشد الشعبي، لافتا إلى أن التحقيق لم يكتمل لغاية الآن ولا توجد أي نتائج عن الجهة التي أطلقت الصواريخ. وأشار إلى الاتهام الذي ساقه مسؤولون في الحزب الديمقراطي ضد الحشد، مضيفا أن هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بحق الرد قضائيا على كل من يتهمه دون أي دليل. استشهدت سيدة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمنزلها في إحدى قرى محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال تعمد استخدام سياسة التخويف والإرهاب مع أهالي المنزل، ما تسبب بإصابة السيدة بسكتة قلبية نتيجة الهلع والخوف. في سياق موازن، نفذ الأمن الصهيوني حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من بيت لحم ومخيم قلندية بالقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين فلسطينيين واقتيادهم لجهة مجهولة. وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية لجيش الكيان في أراض زراعية شرق خان يونس وشرعت بأعمال تجريف. قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن الحكومة اليمنية جاهزة للحوار والتعاطي بإيجابية في حال إيقاف العدوان السعودي عمليات القتل ورفع الحصار عن الشعب اليمني. انتهت النشرة، وهذا تفكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إنه لا جدوى من الوعود الفارغة، مؤكدا على ضرورة التطبيق العملي للاتفاق النووي. روحاني يقول أن الاتفاق النووي غير قابل للتغيير وأن طهران ترفض بشكل قاطع إعادة التفاوض حوله. الحشد الشعبي في العراق ينفي تورطه بقصف أربيل ويلوح بمقاضاة الحزب الديمقراطي الكردستاني. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قمم في الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل الود والحب والتقدير نبعثه إليكم محملا بخالص تحايانا وأمنياتنا لكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر هذه المحطة الجديدة من محطات برنامجكم الأسبوعي قمم في الأدب العالمي.
نعم مستمعين الأفاضل، حيث نعيش معا أجواء الأدب الروائي العالمي العابق بالملاحم الإنسانية السابر في أغوار المجتمعات البشرية، في آمالها وألامها وتطلعاتها نحو المثل الإنسانية وصراعها المرير ضد رموز الشر وضد محاولات الاستحواذ على قيم الخير والفضيلة والحرية والمساواة وترسيخ الظلم والهيمنة والاستغلال بدلا منها.
ندعوكم إخوتنا وأخواتنا المستمعين والمستمعات إلى متابعتنا في حلقة هذا الأسبوع عند قمة أخرى من القمم التي استطاع كتابها من خلال أقلامهم أن يصنعوا التاريخ وأن يغيروا مجراه ويفجروا الثورات ضد القوانين الظالمة والأعراف الاجتماعية المتعسفة.
أعزائنا سنتوقف في هذه الحلقة والحلقة القادمة أيضا بإذن الله عند رواية هي من أعظم روايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين والأكثر مبيعا في هذه الفترة. إنها رواية كوخ العم توم للكاتبة الأمريكية هاريت بيتشر ستاو التي اشتهرت بكتاباتها المعارضة للعبودية. ولدت هاريت في ولاية كونيتيكت وهي الابنة السابعة لواعظ بروتستانتي، عملت مدرسة مع أختها الكبرى كاثرين، وكان من أول مؤلفاتها كتاب جغرافيا للأطفال ظهر باسم أختها عام 1833.
تزوجت هاريت عام 1836 من أرمل اسمه كالفين ستو، ورزقت بسبعة أطفال، فاضطرت إلى مساعدته في إعالة الأسرة ماليا بالكتابة للمجلات المحلية، كما كتبت أشعارا وسيرا وكتب أطفال إضافة إلى الروايات، وقابلت العديد من المشاهير مثل ليدي بايرون وأوليفر ويندل هولمز وجورج إليوت.
نعم أعزائي، كتبت 16 رواية، لكن شهرة روايتها الأولى كوخ العم توم عام 1852 التي ترجمت إلى 37 لغة طغت على جميع رواياتها الأخرى، وكانت قد بدأتها بحلقات نشرتها مجلة واشنطن الأسبوعية العهد الوطني التي أظهرت فيها اهتمامها بقضايا العبودية وأثارت كثيرا من الجدل. وقد اعتمدت في كتاباتها على تجربتها الشخصية، إذ كانت مطلعة على حركات التحرير وما عرف بالخط الحديدي السري لتهريب العبيد من الجنوب إلى الشمال حيث الحرية.
حضرات المستمعين الأفاضل، اكتسبت ستاو شهرة كبيرة بعد نشر رواية كوخ العم توم، وركزت جهودها منذ ذلك الحين على الحديث عن العبودية في أمريكا وأوروبا والتنديد بها، فكتبت مفتاح كوخ العم توم عام 1853 تشرح فيه بإسهاب الحقائق التي اعتمدت عليها في كتابها الأول لدحض آراء النقاد الذين حاولوا القول إن الكتاب غير موثق، ثم كتبت رواية ثانية في الموضوع نفسه بعنوان دريد عام 1856.
كانت ستاو من الرواد الواقعيين المؤثرين، إذ برعت في وصف مكان الأحداث في رواياتها بكل دقة وتفصيل، كما برعت في إظهار معرفتها العميقة وثقافتها الواسعة، ولاسيما من خلال الشخصيات الثانوية عبر تصوير الحياة الاجتماعية المحلية وقدرتها على نقل ذلك إلى الآخرين، حتى سبقت في التزامها بالواقعية وسردها للأحداث باللغة العامية المحلية كتابا كبارا من مثل مارك توين، وأثرت في أدباء جاءوا بعدها. ومن أعمالها الأخرى سفينة ميفلاور عام 1843، ولؤلؤة جزيرة أور عام 1862، وناس المدينة القديمة عام 1862، وآخر رواياتها شعب بوغانوك عام 1878، إضافة إلى مجلد صغير يضم أشعارا دينية ودراسات اجتماعية ومقالات.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم. عرفت هاريت ستاو كما ذكرنا بكتاباتها الروائية المعارضة لنظام الرق والعبودية، هذا النظام الذي كان مخيما بشبحه الرهيب على معظم أرجاء العالم في خلال القرون الوسطى وحتى القرون المتأخرة، حيث تم نشر هذه الرواية في العام 1852، والتي صورت لنا فيها الكاتبة معاناة العبيد السود وآلامهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان لها وقع الصاعقة على النظام والمجتمع الرأسمالي الأمريكي، حيث اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب في العام 1861 لتستمر حتى عام 1865 على خلفية قانون إلغاء الرق. فقد كانت هذه الرواية ذات أثر عظيم على الوجدان الأمريكي، إلى درجة أن الرئيس أنذاك أبراهام لينكولن هتف قائلا عندما قابل هاريت ستاو: إذن فهذه هي السيدة الصغيرة التي أشعلت هذه الحرب الكبيرة.
أعزائنا، تعد رواية كوخ العم توم التي تم تحويلها إلى أفلام سينمائية ومسرحيات ومسلسلات تلفزيونية إحدى أشهر الروايات في الأدب الأمريكي. صورت فيها الكاتبة حياة الزنوج الأمريكان قبل الحرب الأهلية، فألهبت أصحاب النفوس الكريمة وأثارت الرأي العام الأمريكي ضد المظالم والويلات التي صبت على تلك الفئة من المواطنين. فكانت حرب تحرير العبيد عام 1861، ومن ثم النصر للولايات الشمالية على الولايات الجنوبية، وغدا اسم هاريت ستاو رمزا للمحبة الخالدة والقيم الإنسانية النبيلة، تباركه الملايين وتمجد العمل الذي قدمته صاحبته.
مستمعينا الأفاضل، إن قصة كوخ العم توم تعد من أشهر القصص لا في الأدب الأمريكي وحسب، بل في تاريخ الأدب الإنساني عموما، حيث تضمنت قضية امتلاك الرقيق واستعبادهم وبيعهم ومعاملتهم القاسية، حتى قيل إنها كانت سببا في اندلاع الحرب الأهلية في الولايات المتحدة. وبالرغم من أنها تسرد وتحلل ظاهرة اجتماعية، إلا أنها تعتبر قصة ممتعة ومشوقة، ولعل هذا هو السبب الذي كتب لها هذا التأثير الثوري العميق في المجتمع الغربي عموما والمجتمع الأمريكي خصوصا.
كتبت هاريت بيتشر ستاو هذه القصة قبل تحرير العبيد، حيث عبرت فيها عن قضية الرق والعبيد، فهي قصة مأساوية رقت لها القلوب، وبكلماتها استطاعت أن تغير حال أمة بأكملها. ها نحن ذا نقدم لكم إخوتنا المستمعين بعد الفاصل ملخصا نستعرض من خلاله أحداث القصة، راجين أن تقضوا معنا وقتا مفيدا وممتعا مع رواية كوخ العم توم للكاتبة الأمريكية المبدعة هاريت بيتشر ستاو. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، نرى في بداية القصة كوخا صغيرا في حديقة منزل كبير يقطن به العم توم والعم كلو وأولادهما، ثم نراه في آخرها في حين تقع بقية أحداث القصة في أماكن متفرقة أخرى. والعم توم الذي خلدته الكاتبة والذي يلعب الدور الرئيس في الرواية هو عبد لسيده السيد شيلبي. كان توم مخلصا في عمله ووفيا ومتقنا في أدائه ويدير المزرعة بانتظام، وكان الجميع يحبونه ويقدرونه، فقد امتاز بأنه قوي البنية، عريض الصدر، مفتول العضلات، أسود اللون، وكانت ملامح وجهه تدل على رصانة وثبات وحس مرهف.
لكن العم توم الرجل الطيب الأمين الصدوق المخلص لسيده لا يلبث أن يعرض في سوق النخاسة لأن سيده أصبح في ضيق مالي. ورغم أن العم توم رجل محبوب من سيده ومحل ثقته، لكن الديون تثاقلت على الرجل حتى اضطر لأن يفرط في الخادم الأمين، ويخيم الحزن على الأسرة المالكة والأسرة المملوكة بسبب هذا الخبر. يحاول العم توم أن يتصبر ويرجع أمره إلى الله، لأن الضائقة المالية أجبرت المالك على أن يبيع في تلك الصفقة بعض الخدم وهم امرأة وابنتها. لكن المرأة تنوي الهرب وتحث العم توم على ذلك، فلا يستجيب لها لأنه كان مخلصا لسيده. لكن المرأة تهرب، وكانت رحلة هروبها دامية القلوب. أما العم توم فقد ركب الباخرة التي يحمل فيها العبيد ليباع في ولاية أخرى.
إخوتنا المستمعين، وفي الباخرة يتعرف توم على طفلة رقيقة تسمى إيفا. كانت هذه الطفلة تتحدث إلى توم حين تراه مكتئبا وعلى وجهه علامات الأسى، وتعيده وتبشره وتبث فيه الأمل، فأبوها سوف يشتريه وسوف يعامل معاملة حسنة في بيتهم. وفعلا يشتريه أبوها، وينتقل توم إلى سيده الجديد. أما الطفلة إيفا التي تمثل محورا آخر من المحاور المهمة التي بنت عليها الكاتبة قصتها، فهي طفلة لا ترضى بالقسوة والظلم الذي يلاقيه الإنسان من أخيه الإنسان وكذلك أبوها، ولكن أمها غير ذلك، فالأم ترى الفارق بين الجنسين الأبيض والأسود كبيرا جدا لا يمكن تجاهله.
تمر الأيام وتنمو فيها إيفا، ولكن ينمو معها المرض الذي أصاب صدرها، وتبدأ رحلة النهاية، نهاية إيفا الطفلة الصغيرة التي يحبها كل الخدم وكل من يراها، ولا تترك إيفا الدنيا إلا بعد أن تعطي الجميع درسا في الحياة، درسا في الحب. فوصف موت إيفا ومشهده وصلت به الكاتبة إلى ذروة المشاعر الإنسانية، إلى نقطة على كل عاقل أن يتفكر عندها، ماذا يأخذ معه عندما يموت وماذا يترك.
إخوتنا وأخواتنا المستمعين والمستمعات، انتظرونا في حلقة الأسبوع المقبل عند بقية تفاصيل أحداث الرواية الأشهر في القرن 19 كوخ العم توم، لنرى معا المصير الذي ينتظر بطل الرواية العم توم بعد رحلته مع العذاب.
حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات، راجين أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد.
شكرا لمستمعينا الأفاضل على هذه المتابعة الجميلة. على مرفأ الختام تقبلوا تحيات أسرة هذا البرنامج، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه سلام الله أنه قال: خير مفاتيح الأمور الصدق، وخير خواتيمها الوفاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لابن مسعود: يا ابن مسعود، من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن خاف النار ترك الشهوات، ومن ترقب الموت أعرض عن اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. يا ابن مسعود، عليك بخشية الله تعالى وأداء الفرائض، فإنه يقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ويقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي رب. يا ابن مسعود، لا تغترن بالله ولا تغترن بصلاحك وعلمك وعملك وبرك وعبادتك، يا ابن مسعود، كلما أبصرته بعينك واستخلاه قلبك فاجعله لله، فذلك تجارة الآخرة، لأن الله يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا ابن مسعود، اصبر مع الذين يذكرون الله ويسبحونه ويهللونه ويحمدونه ويعملون بطاعته ويدعونه بكرة وعشيا، فإن الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يا ابن مسعود، لا تحملنك الشفقة على أهلك وولدك على الدخول في المعاصي والحرام، فإن الله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعليك بذكر الله والعمل الصالح، فإن الله تعالى يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
نحو الآفاق العالية.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
ربي حب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا حياة فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زميل محيك
يا جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
نعيم المتفضل
مولاي مولاي
يا زبدي محايق
هداية
وحدك في الحياة مؤملي
يا رب يا رب يا
رب. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي. أعزائي المستمعين، نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي من الواقع الذي نقدمه كالمعتاد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وموضوع حلقة اليوم مستمعينا سيكون عن حالة طالما خلفت آثارا سلبية وأدت في نفس الوقت إلى تعطيل أهم ركن من أركان مجتمعاتنا في أن يبدع أو ينتج أو يحقق نجاحات. هذا الركن المهم والأساسي مستمعينا الأعزاء هو المرأة، لذلك ما سنتناوله في حلقة اليوم هو جهل البعض في ثقته بها والذي لا يسمح أو يفسح المجال لها لأن تأخذ دورها الحقيقي في الحياة أبدا. دعونا مستمعينا الأفاضل نستمع أولا إلى قصة الشاب إشراق وكيف كانت تعيش مع أبيها، ومن ثم نعود وإياكم لتوجيه بعض الأسئلة إلى ضيفي البرنامج الكريمين سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان والسيد هدى علوي الباحث الاجتماعية من طهران، لأجل تسليط الضوء أكثر على موضوع الجهل، فكونوا معنا.
أحبة المستمعين، إشراق شابة في مقتبل العمر تعيش في منزل بسيط الحال، تعودت كل صباح أن تقوم بإعداد الإفطار والشاي لأبيها، ولما يخرج تكون الأعمال المنزلية الأخرى هي أهم ما يشغل بالها باقي الوقت حتى يعود الأب ليجد كل شيء نظيفاً وكل شيء مهيئاً حسب ما تعود عليه عندما كانت زوجته على قيد الحياة. نعم أحبتي، فقد تولت إشراق المسؤولية بعد وفاة والدتها، وأصبحت تهتم بالبيت وخاصة بأبيها الذي كان يشعر بالراحة والسعادة دائما مما تنجزه ابنته في البيت أو ما تقوم به لأجله، لما لا وهي لا تخرج إلا قليلا ولا تتصل بأحد إلا نادرة. لقد تعودت إشراق على هذه الحياة، لكنها بمرور الوقت وفي بعض الأحيان كانت تشعر بالغبن لأنها ليست كالأخريات مما يعشن في الزقاق نفسه، فوالدها قد أخرجها من المدرسة وهي لم تكمل الدراسة الابتدائية بعد، وحجته في ذلك أنها قد تعلمت ما يمكنها أن تقرأ وتكتب، كما أنه ينحدر من عائلة محافظة جداً لا يسمح أفرادها لبناتهم بأن يمارسن عملاً معيناً خارج البيت، ولا أن يكملن تعليمهن، ولا أن يكون لهن صديقات يتصلن بهن، ولا. نعم، فاللآت كانت كثيرة في هذه العائلة، وهي مخصصة للنساء طبعاً، ظناً أن ذلك يعتبر تصرفاً وسلوكاً من شأنه أن يجلب للعائلة راحة البال ويبعدها عن مشاكل الحياة. ولكن أعزائي المستمعين، هل يمكن أن ننظر إلى الحياة من ثقب إبرة، أم من الأفضل أن ننظر إليها من أوسع الأبواب؟ أحبتي، عرفنا الآن كم أن إشراق كانت تعاني من ظلم أفكار والدها وجهله بما يحصل في الحياة من تطور، وهذا ما كان يمنع الإبنة من مزاولة أي حق من الحقوق التي منحتها لها قوانين الأرض كما منحتها لها أيضا قوانين السماء. ولكن دون أن يعلم الأب، فهو بكل تأكيد ما كان يعرف أنه يظلم ابنته، وما كان يدري أنه بتصرفه هذا إنما يتسبب في حرمان ابنته من ممارسة حق من حقوقها الإنسانية. وفي يوم عاد الأب إلى البيت فلم تكن الابنة موجودة، دخل غرفتها فلم يجدها، ومن ثم صعد إلى الطابق العلوي، نزل مرة أخرى، دخل المطبخ، نظر من الشباك إلى حديقة المنزل الصغيرة، ولكن دون جدوى، فقد تأكد أن ابنته قد خرجت، ولكن إلى أين؟ ومتى ستعود؟ ما الذي حصل حتى تخرج إشراق دون أن تنتظر والدها لتخبره؟ بدأ يفكر كيف يتصل بها ولما يلجأ، فهي وعلى حد علمه لا تمتلك أحدا تذهب إليه، ولا تمتلك نقودا لتشتري شيئا مثلا، ولا تعرف الطرق جيدا لكي تذهب وتعود لوحدها. فأخذ القلق يساوره، لا بل أخذ الغضب والانزعاج يسيطران عليه. عاد فتساءل مع نفسه من جديد، كيف تخرج دون أن تستأذن مني؟ كيف تخرج دون أن تنتظرني؟ هل نسيت بأنني أبوها؟ بعدما عجز الأب عن التوصل لمعرفة المكان الذي ذهبت إليه ابنته، حاول أن يشغل نفسه ببعض الأشياء رغم ثورة الغضب التي انتابته، فدخل المطبخ لإعداد شيء يأكله، توقف قليلا لا يعرف ماذا يعد، فهو ما ألف ذلك قبله. حاول رغم صعوبة ذلك أن يعد شيئا. مرت أكثر من ساعة، لكنه أثناء إعداده الطعام كان فكره مشغولا تماما بابنته، وقلقه كان يتزايد، وهو يعلم أن انشغاله في إعداد الطعام لا يمكن أن يبعده عن التفكير بابنته. أشعل الأب النار لطهي الطعام، وفي هذه الأثناء رن جرس التليفون. قفز من مكانه مسرعا، لم ينتبه لحاله أبدا، ونسي أن يطفئ النار. كان جل همه أن يرد على الاتصال. فمن سيكون؟ حتما إنها ابنته، قال في نفسه. يا إلهي، أخيرا اتصلت إشراق، لكنني سأعاقبها وأوبخها وأحاسبها. لا، فهذا لا يكفي، بل سأضربها عندما تعود حتى لا تكرر فعلتها. وبلهجة عنيفة رفع سماعة الهاتف وقال: ألو، أين أنت؟ لكنه سمع صوتا آخر يقول له: عذرا، هل هذا منزل الآنسة إشراق؟ تعجب الأب من الصوت، أولا لأنه كان صوتا لرجل، ثانيا كيف عرف هذا الرجل رقم تليفون المنزل، ومن هو الذي يجرأ على الاتصال بابنته؟ أجاب الأب ببعض الخشونة قائلا: عفوا، فهذا منزل والدي إشراق، ولكن أريد أن أعرف من تكون أنت وماذا تريد؟ قال له الرجل بكل أدب واحترام: أرجو المعذرة، أنا جارك أبو سعيد، اتصلت لأشكر الأنسة إشراق على ما بذلته مع زوجتي كثيرا، فقد عدت الآن من عملي وعرفت من زوجتي أنها قد خرجت، وإن ابنتك استطاعت أن تساعدها في مراحل العلاج طويلا حتى شفيت، ولولاها ما كان يمكن لغيرها أن يستمر معها، فابنتك إشراق ذكية جدا وصبورة جدا في معالجة المرضى، والآن زوجتي ستعود لتمارس عملها خارج البيت كما ستعود لتؤدي دورها مع أسرتها. بالتأكيد أعزائي المستمعين، اندهش الأب مما سمعه. كان ذلك بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة إليه، لا يدري ماذا يفعل. عاد إلى المطبخ وفكره بات مشغولا أكثر، والغضب الذي ورثه من عائلته تغلب عليه، وقرر عندما تعود ابنته أن يؤنبها ويعاقبها، لأنها وحسب اعتقاده فعلت جرما يجب محاسبتها عليه. هو منشغل في التفكير، انتبه إلى أن ما أعده في المطبخ قد بدأ يحترق، بل أخذت النار تتصاعد قليلا. ارتبك من الموقف، تعجل في إطفاء النار، صرخ مع نفسه: أين أنت؟ تتركين أباك لوحده؟ لكن النار بدأت تزداد وترتفع، استشاط غضبا، حاول أن يخمد النار بأية وسيلة، وأمسك بقطعة قماش ووضعها على النار. لسعت النار أصابعه، لا بل بدأ الموقف يزداد سوءا ولا يدري ماذا يفعل. وهنا فجأة وجد ابنته أمامه، ودون شعور منه ورغم كل ما توعد به لها، نسي ما قاله بحقها، خاصة بعد أن تمكنت إشراق من إطفاء النار معه وأسرعت إلى إحضار الدواء لمعالجة حروقه. ابتسم الأب فضم ابنته إلى صدره وقال لها: لولاك لكنت الآن محترقا، ولولاك لكان أبوك. وهنا أوقفته إشراق قائلة: لا يا أبي العزيز، لا تقل هذا الكلام، بل يجب أن أعتذر منك كثيرا، فطوال المدة التي مرت كنت أعالج جارتنا أم سعيد دون أن أقول لك، ولم أقل لك أيضا بأنني تعلمت ذلك من الكتب التي كنت أستعيرها وأقرأها في البيت عن التمريض، قال لها الأب: أنا أيضا أعتذر، فقد كنت جاهلا بأهميتك ودورك، الآن عرفت قيمتك يا ابنتي، ومنذ اليوم عليك أن تمارسي عملا يليق بك ويعود بالنفع على الآخرين.
مستمعينا الأعزاء، لتسليط الضوء أكثر على الموضوع نتوجه إلى فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان ليشرح لنا عما أوصى به الإسلام من ضرورة إعطاء المرأة حقها في البيت كما في المجتمع، وماذا عن الرجل أن يتصرف إزاءه، فلنستمع إليه معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني بعد أن سمعنا هذه المشكلة التي تفضلتم بها وهي من برنامج من الواقع، يعني أود أن أقدم هذه الملاحظات، بعضها تكون للأب وبعضها للبنت. أنا أريد أن أبدأ بالمبدأ الإسلامي العام الذي جعله الله سبحانه وتعالى مبدأ لأساس التعامل فيما بين الناس، سواء كان بين الرجل والمرأة أو بين الذكر والأنثى أو بين الأب والبنت أو البنت والأب وهكذا. ولذلك يقول هذا المبدأ الإسلامي في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المبدأ الإسلامي الذي يطلب من الناس أن يلتفتوا إلى أن هذا التميز أو هذا الخصوصية في الرجل أو الخصوصية في المرأة لا يعني أن للرجل ميزة على المرأة أو للمرأة ميزة على الرجل ليبدأ هذا التميز في الحياة الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا ما تتطلبه طبيعة الحياة في خلقة بعض المخلوقات رجالا ذكورا وبعضهم إناثا، ولكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي التفاضل فيه فيما بين الناس هو معيار التقوى. ومبدأ التقوى يعني التقوى التي تعني بأن الإنسان الذي يكون منسجما مع التعاليم الإلهية هو الإنسان الذي يكون أفضل من غيره. ولذلك أتوجه للأب هنا لأقول له إن معاملتك مع ابنتك بعدما سمعنا هذه المشكلة أن لا تنطلق من معيار التقوى، لا تنطلق من معيار الالتزام بخط التعاليم الإلهية، لأن القيمومة للأب على البنت لا يعني أن يتصرف بابنته كما يشاء، لأنه مع الأسف كما سمعت في هذه المشكلة أن الأب قد منع ابنته من التعلم ومن الخروج من المنزل، وقد حطم حياتها، وحقيقة يعني قد منعها من حقوقها الطبيعية في الحياة وهو التعلم والخروج من المنزل والذهاب وأن ترى مستقبلها وحياتها، ولكن مع الأسف أنه حصرها في أمر جدا يعني متعب وهو أنه جعلها لخدمة البيت. ولذلك أتوجه للأب لأقول له لأن هذا التصرف هو منافي لتعاليم الإسلام وهو لا ينسجم مع التقوى التي أرادها الله سبحانه وتعالى. إن قيمومتك على ابنتك ورعايتك لها يتطلب منك أن تبذل قصارى جهدك لتكون ذلك في مصلحتها. إننا علينا أن نستمع إلى الحديث الشريف الذي يقول: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. إن الأب الذي يمنع ابنته من التعلم والخروج وأن ترى حياتها، هل يرضى لنفسه أن يحبسه أحد في بيته أو يمنعه من الخروج أو يجعل حياته كلها جحيما بحيث يبقى الإنسان فقط في البيت لخدمة البيت وللأغراض الشخصية للأهل؟ إن هذه المسألة تتنافى مع روحية الإسلام ومع روحية الإنسانية التي جعلها الله تعالى في الإنسان. وهنا أيضا أتوجه إلى هذه الفتاة لأقول لها أنها عليها أن لا تيأس. بل نعم، كثيرا ما نسمع أن بعض الآباء أو بعض الأهل قد يسرفون بحق أبنائهم وقد يظلمونهم، ولكن كثيرا ما كنا نسمع أيضا أنه بذكاء البنت أو الأب الابن أو حنكة الأولاد استطاعوا أن يصلوا إلى حقوقهم بالطرق التي يريدها الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه إلى الأستاذة هدى علوي الباحثة الاجتماعية من طهران لسؤالها عن دور المرأة وكيف يمكن أن ننظر إلى أهميتها في بناء مجتمعنا الإسلامي، وما هي انعكاسات مشاركتها الرجل في مناحي الحياة. فأجابت مشكورة:
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المرأة باعتبارها هي نصف المجتمع والبانية للنصف الآخر، هذه مقولة دائما نسمعها، بس أحيانا مع الأسف الشديد نكون إلى حد ما أقل اعتزازا بدور المرأة ونعتبر هذا النوع من الشعار ليس إلا. فحقيقة المرأة إذا لم تكن متسلحة بالعلم النافع، لا نقول كل العلوم نافعة ولكن كل العلوم مجدية وبناءة في بناء المجتمع، يعني علوم فقهية، علوم دينية، علوم رياضية، كيمياء، فيزياء، أحياء، غيرها من العلوم البناء للإنسان بشكل خاص. أما هناك بعض العلوم التي قد تسبب خدشاً لحيائها، خروجاً عن معتقدات والأعراف، هذه العلوم التي هي حقيقة الإسلام ينهى عن التزود بها إن صح التعبير، ولا هو متزود، هو مع الأسف الشديد هو نوع من حملها الغير صحيح. فلهذا بعض الآباء هناك مع الأسف يتذرعون بهذه العلوم في منع بناتهم من العلوم الصحيحة، من أخذ العلوم الصحيحة، فتبقى المرأة إلى حد ما هي مشغولة في أمور البيت. ولا نحن لا نقول أنه أمور البيت هي مسؤولية قليلة أو هي مسؤولية متدنية وتحط من شأن المرأة، لا أطلاقا، هي شيء مكمل لشيء آخر، العلوم الأكاديمية إضافة للعلوم المنزلية إضافة للحرف اليدوية، كل هذه من الأمور الواجب على المرأة تعلمها أو من المستحسن على المرأة تعلمها حقيقة بأي شكل من الأشكال اللي هي تهواها وتحبها، ولكن ليس بالإجبار، هذا شيء مهم. ولكن المسألة إن المسألة إذا المرأة ما متسلحة بالعلم الصحيح فهي ما تقدر تبني نفسها، وإضافة إنه ما تقدر تستطيع أنه تبني الجيل اللي هي راح تكون مسؤولة عن تربيتها باعتبارها أم، باعتبارها أخت كبيرة، باعتبارها جارة، أي اعتبار من الاعتبارات. القضية الأهم إنه عليها أن تكون أكثر وعي بحياتها، أكثر وعي بدورها، حتى تستطيع أنه تمثل رسالة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه خليفة، لم يقل خلقت الذكر أو خلقت الأنثى لتكون خليفتي أو يكون خليفتي في هذه الأرض، خلق الإنسان ليكون خليفته على الأرض، خليفته من خلال تسلحه بالعلم ومن خلال بنائه للأرض وإعمارها، من خلال بنائه للإنسان الذي يعمر هذه الأرض. فإذا المسؤولية المرأة في هذه الدنيا من ولادتها إلى وفاتها هي مسؤولية بناء وعطاء، إضافة إلى مسؤولية الأخذ بمسببات هذه الأمور، يعني هذه المواد البنائية والوسائل للعطاء. فأكيد لها دور مهم في بناء الأسرة، في بناء المجتمع، في بناء الإنسانية من الأول إلى الآخر. ولنا في الزهراء سلام الله عليها وفي زينب الحوراء سلام الله عليهم القدوة الحسنة في مثل هذه الأمور، وعلى المرأة أن تتمثل بأقوالهم وسيرتهم، وعلى الآباء أيضا أن يتمثلون بسيرة الإمام علي وسيرة الإمام الحسين سلام الله عليه في فتح المجال للمرأة للتعلم والتزود الصحيح بالعلم النافع، والحمد لله رب العالمين.
في ختام حلقة اليوم نشكر ضيفي البرنامج على حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء وفي أمان الله.